الشيخ، من نصيحتكم لمن ينتمي إلى جماعة ما من الجماعات الإسلامية المعاصرة، مع ذكر المخالفة التي تقع فيها جماعة الإخوان والتبليغ؟
أظن أن الجواب السابق كان يكفي للإجابة عن هذا السؤال، لأنه لا يخرج عن الذي قبله، إلا أنني أذكر كل المسلمين بأن على كل جماعة أن يكون في منهجهم الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وفهمهما على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم في كل أمور الدين، لا فرق بين ما كان عقيدة أو فقها أو سلوكا. وكل جماعة من الجماعات الموجودة اليوم في الساحة الإسلامية لا يوجد فيها من يعلن عن دعوته على هذا النهج الذي نصرح به وندعو إليه، وهو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، هذا المنهج الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين، عطف هذه الجملة على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إشارة منه تعالى إلى وجوب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته ومشاققته في طريق اتباعنا للمؤمنين الأولين، وهم الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الفرق، حيث قال عليه السلام في الحديث المشهور في آخره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. الجماعة هي سبيل المؤمنين مذكور في الآية السابقة، وقد جاء تفسير هذه الجماعة في رواية أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا لا ينبغي أن يكتفي المسلم بقوله: أنا على الكتاب والسنة، ثم يفسر الكتاب والسنة على ما يعن ويخطر في باله، إن لم نقل على ما يوافق هواه. هذا لا يكون متبعا لسبيل المؤمنين، وإنما يكون متبعا لهواه. لذلك أكد ربنا عز وجل في الآية السابقة فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباع غير سبيل المؤمنين هو دليل الانحراف عن اتباع الكتاب والسنة، لأن السلف الأول كانوا على الكتاب والسنة بالمفهوم الصحيح، ولما تفرق المسلمون بعد القرن الأول بخاصة وما تلاه من القرون، إنما تفرقوا بسبب أنهم لم يضعوا نصب عينهم الاقتداء بالصحابة الذين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أنهم هم الفرقة الناجية، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث الأرباض المعروف لدى الجميع إن شاء الله، وهو قوله رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث، وهو معروف. فالملاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على قوله فعليكم بسنتي، بل عطف على ذلك أيضا فقال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك كالسر في قوله: ما أنا عليه وأصحابي، أي إن هؤلاء الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون هم الذين تلقوا الإسلام مبينا مفسرا من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، ثم طبقوه دون إفراط أو تفريط، دون ميل يمينا أو يسارا. لذلك فهم القوم الذين ينبغي أن يقتدى بهم في فهم الكتاب والسنة، وأن يحتذى بهم في تطبيقهم إياهما. لذلك كان من الواجب في العصر الحاضر ألا نقتصر على الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة فحسب، لأن كل الفرق التي جاء ذكرها في الحديث المشار إليه آنفا، وهي 73 فرقة، ما فيها فرقة، وبخاصة في العصر الحاضر الآن حيث انتبه الناس لضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة، وصارت كل طائفة تؤلن أنها أيضا هي على الكتاب والسنة، ولكنها لا تؤمن أنها على منهج الصحابة وعلى منهج السلف الصالح، بل فيهم من قد يقول: أولئك رجال ونحن رجال، ونحن نفهم الكتاب والسنة كما كانوا يفهمون، وبذلك يضربون بتلك النصوص المتقدمة عرض الحائض، ويخرجون عن كونهم من الفرقة الناجية، لأن علامتها أن يمشوا على ما كان عليه الرسول وأصحابه. هذا ما ينبغي أن نفهمه فيما يتعلق بالجماعات القائمة اليوم. من وضعت نصر عيونها السيرة على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، فهو الذي يرجى أن يكون على هدى من ربه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم.
فضيلة الشيخ، وقع في كتاب ميزان الاعتدال الذهبي في ترجمة أبو صالح بادام مولى أم هاني أنه يكذب، وفي المخطوط في كتاب ضعفاء العقيلي بدل كلمة يكذب يكتب وهي الصواب، وأنت ضعفت الرجل بموجب كتاب الميزان المطبوع، وتكذيب أبو صالح نقل عن إسماعيل بن أبي خالد، وكيف يكذبه وهو روى عنه العديد في التفسير؟ نرجو الإفادة، مشكورين.
نقرأ قبل أن نقرأ ما في الكتاب، نحن نضعف أبا صالح باذان هذا أو باذان باعتمادا على أنه كان يكذب، لأننا لو اعتمدنا على تكذيب من نقل عنه أنه كذب لكان حديثه في منتهى السقوط ولم يكن ضعيفا، ولكن الكاتب حينما يتكلم عن الرجل يذكر كل ما قيل فيه إذا كان ضعيفا.
فضيلة الشيخ، في رسالة المسح على الخفين ذكرت جواز المسح على الناعلين، وقد خالف في ذلك كثير من أهل العلم، أرجو التوضيح.
نعم، لقد خالف في ذلك كثير من أهل العلم ووافق، فماذا كان؟ وهل هناك مسألة لم يختلف فيها العلماء إلا مسائل قليلة جدا؟ الخلاف ينبغي أن لا يشكك المسلم فيما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن سلفنا الصالح دون أن يكون هناك في الكتاب ولا في السنة ما يخالف ما قد يكون ثبت عن بعض السلف الصالح. فالمسح على النعلين قد جاء في عديد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه. من أشهر هذه الأحاديث ما رواه أبو داود في سننه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجوربين وعلى النعلين، كان يمسح على الجوربين وعلى النعلين. وأنا حين أذكر هذا الحديث أذكر أن بعض من يشترطون في الملبوس على القدمين أن يكون ساترا لمكان المفروض غسله من القدمين وهو إلى الكعبين كما في نص القرآن الكريم. لقد تأولوا حديث المغيرة هذا فقالوا إن المسح الذي وقع على الجوربين وعلى النعلين كان المقصود به المسح على الجوربين وليس المقصود به المسح على النعلين. نحن نقول إن هذا الحديث يمكن تأويله بتأويل كثيرة، ولكننا إذا جمعنا الأحاديث الواردة عن المغيرة بن شعبة فيما يتعلق بالمسح لوجدناها ثلاثة أقسام، أشهرها وأصحها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وتوضأ وكان لابسا بكفيه لما هم المغيرة بن شعبة على خلعهما قال عليه الصلاة والسلام له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا نوع من أنواع المسح الذي رواه المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما ذكرته آنفا أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين وعلى النعلين فهما ملبوسان، كان الرسول عليه السلام يمسح تارة على الكفين وتارة على الجوربين وتارة على النعلين. والمسح على الجوربين كما جاء عن المغيرة جاء عن غيره أيضا، وأبو داود رواه عن أبي موسى الأشعري وغيره، كذلك جاء المسح على النعلين لوحدهما دون أن يذكر المسح على الجوربين معهما. جاء ذلك من رواية صحابي مشهور بأوس بن أوس الثقفي، وهو أيضا في سنن أبي داود. المسح الرابع والأخير جاء أيضا عن المغير بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامة، فإن قد ثبت المسح على النعلين عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نتردد في قبوله، لأن كثيرا أو قليلا من العلماء لم يذهبوا إلى جواز المسح على النعلين لما ذكرته آنفا. وأنا أقول لو لم يكن عندنا سوى الأثر الذي أخرجه الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه الشهير بشرح معاني الآثار، وأبو بكر البيهقي في كتابه المعروف بالسنن الكبرى، وقد أخرج بإسنادهما الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ومسح على نعليه ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى للناس إماما. هذا علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، يفعل ما سمعتم وروده في تلك الأحاديث من المسح على النعلين. فبعد هذا كله كيف يجوز المسلم أن يتردد في قبول هذه الرخصة؟ وما تردد مثل هذا في قبول هذه الرخصة إلا كما يتردد كثيرون في قبول رخصة المسح على الجوربين، وذلك باشتراط شروط لم تأتي بالسنة فضعا الكتاب، من مثل قولهم يجب أن يكون فخيما، يجب أن يثبت على الساقين بنفسه، يجب أن يتمكن من السير عليهما أي على الجوربين مسافة كذا وكذا. كل هذه ظنون ما جاء شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، بل قد روى غير ما واحد من أهل الحديث عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ما كان الجوارب المهاجرين والأنصار إلا مخرقة، يشير بذلك إلى رد اشتباط أن لا يكون مخرقا لأنه ينفذ الماء من هذا الخرق. كل هذا تعقيد لرخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك بوحي من ربه، وتبيينا لمثل قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا صح الحديث وتأكد أيضا بعمل بعض السلف به، وبخاصة إذا كان من العشر المبشرين بالجنة بل ومن الخلفاء الراشدين، فلم يبقى هناك مجال للتردد في قبول هذه الرخصة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية أخرى كما يكره أن تؤتى معاصيه، فينبغي أن يحافظ المسلم على أن يترخص فيما رخص فيه الشارع، لأن الله عز وجل يحب ذلك من عبده تبارك وتعالى. هذا جواب السؤال الأخير.
حديث إن الله يقضي السماوات ثم يأخذهن بيمينه ويقضي الأراضين ثم يأخذهن بشماله، رواه مسلم من طريق عمر بن حمزة العميري، وهذا ضعيف. فكيف الجمع بينه وبين حديث كلتا يديه يمين الذي في الصحيحين؟
صحيح أن عمر هذا فيه ضعف ولا يحتج به لوحده، ولكن كون رب العالمين متصف باليدين يمينا وشمالا قد جاء في غير حديث هذا الضعيف، فالتوفيق حينئذ بين هذه الصفة يمين وشمال وبين قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين سهل جدا، بل هذا الحديث الثاني كتبيان وتفسير بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية تنزيه وإثبات، قدم التنزيه على الإثبات لكي لا يقع المسلم في تشبيه الخالق بالمخلوق، فقدم هذه المقدمة من التنزيه وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لذاته تبارك وتعالى هاتين الصفتين، وبين أنه لا بد من تنزيهه عز وجل عن مشابهته للحوادث كما يقول العلماء. على هذا النمط جاء قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين، أي هو يمينه وشماله ليس كما نتصور نحن البشر، ويمينه وشماله منزه عن مشابهته للبشر. وتأكيدا لهذا التنزيه قال كلتا يدي ربي يمين، وليس هذا من صفة البشر، فهو إذن تأكيد لمبدأ ليس كمثله شيء. هذا هو الجواب، ولا أقول في تعارض بين الأحاديث التي فيها إثبات اليمين والشمال وبين قوله عليه السلام كلتا يدي ربي يمين، بل هو عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة ينزه ربه عز وجل في صفة اليمين والشمال أن يكون ذلك كما هو معروف لدى البشر. هذا هو الجواب.
فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا ضابط التشبه بالكفار على ضوء حديث من تشبه بقوم فهو منهم، وجزاكم الله خيرا.
إن من كمال شريعة الإسلام أن الله تبارك وتعالى شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أحكاما يوجب فيها على كل مسلم أن يحافظ على شخصيته المسلمة، أن يحافظ على مظهره الإسلامي، وأن لا يتزجى بزي الكفار، لأن هذا التزي وهذا التشبه بالكفار يدل على ضعف المتشبه من جهة وقوة المتشبه به من جهة أخرى، والمسلم عزيز وقوي، وكما قال عليه السلام إن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن القوي في إيمانه وفي اعتقاده بكمال شريعة ربه لا يمكنه أن يتزيى بدين الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك أشد النهي. ومن الأحاديث المشهورة في هذا الصدد ما رواه أبو داود في سننه مختصرا، والإمام أحمد في مسنده كاملا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه الجملة هي التي رواها أبو داود في سننه، أما الحديث بتمامه فهو في مسند الإمام أحمد كما ذكرنا. فقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، يوازي حديث كثيرة جدا فيها حشر الرسول عليه السلام لمن أتى عملا في زمرة من ليس من المسلمين، كما قال مثلا في الحديث الذي في صحيح مسلم: من غشنا فليس منا. فقال في الحديث الأول: من تشبه بقوم فهو منهم، أي ليس منا. فلا يجوز للمسلم أي إذن أن يتعاطى لباسا يضيئ به شخصيته المسلمة. والألبسة في ما يتعلق بالتشبه تختلف قوة وضعفا. فأنتم تعلمون مثلا أن لباس البنطلون المبتلى به كثير من المسلمين اليوم هو من لباس الكفار، ولكن ليس التشبه بهذا اللباس في قوة ظاهرة التشبه كوضع القبعة أو البرنيطة. فهذه هذا الشعار وهو لبس القبعة أو البرنيطة هو أقوى في إضاعة الشخصية المسلمة والتشبه بالكافر من لبس البنطلون، وكلاهما تشبه بلا شك، لكن قصدي التمثيل كيف أن أنواع التشبه تختلف قوة وضعفا. البنطلون فيه مصيبة أخرى غير ظاهرة التشبه، وهو أنه ضيق يحجم العورة، فتكره الصلاة فيه كراهة تحريمية للضيق الذي يحجم الكليتين أو الفخذين. فلا تفهموا من كلامي أنني حين قلت إن ظاهر التشبه في البرنيطة أقوى أن لباس البنطلون لا بأس به، لا، هو لا يجوز لسببين اثنين: أولا في تشبه بالكفار، وثانيا في تحجيم العورة كما ذكرنا. لكن غرضي أن قوة التشبه في البرنيطة أقوى من البنطلون، قوة التشبه في البنطلون أقوى من التشبه مثلا بالجاكيت أو بالقميص القصير أو ما شابه ذلك. فالمقصود أن التشبه بكل أنواعه وأقسامه ينبغي على المسلم أن يبتعد عنه، ولكن الحكم يختلف ويتردد ما بين التحريم وما بين الكراهة. وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي فيها أو في بعضها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له عليه الصلاة والسلام: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. يمكن أن يكون النهي هنا عن لباس ذلك النوع الذي كان ذلك الصحابي لابسا له إما من باب النهي عن التشبه، وإما من باب مخالفة المشركين. وهنا فرق مهم جدا من ناحية الشرعية وفيه دقة من ناحية الواقعية. النهي عن التشبه كما ذكرنا آنفا لباس يكون من عادة الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم وأزيائهم، فلا يجوز المسلم أن يتشبه بأولئك الكفار. أما مخالفة الكفار فدائرتها أوسع بكثير، ذلك لأن المخالفة قد تكون في شيء لا يملكونه هم ولا يتصنعونه ولا يتكلفونه، وذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. هذا البياض الشيب فرضه الله عز وجل على الناس على كل فرد حينما يصل إلى سن معينة، لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر، لا فرق في ذلك بين مسلم صالح أو مسلم طالح، فكل من بلغ سن الشيب شاب ولا بد شاء أم أبى. فها هنا سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا، فالكافر يشيب كما يشيب المسلم، فإذا شاب المسلم شابه الكافر في المظهر، لكن هو ليس من صنعه وإنما ذلك من صنع الخالق تبارك وتعالى. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: خالفوهم واصبغوا شعوركم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. إذن في هذا شيء زائد من الأمر على قضية التشبه، فمأمور المسلم ألا يتشبه بالكافر فيما هو من صنعه وفيما هو من كسبه. أما أمره عليه الصلاة والسلام بمخالفة الكفار فهو يشمل أيضا فيما ليس من صنعهم كالشيب الذي فرضه الله عز وجل على البشر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الشايب أن يتقصد مخالفة الكافر بصبغ شعره، لأن الكفار لا يصبغون. إذا عرفنا معنى التشبه ومعنى المخالفة فيخرج بنتيجة حاسمة، وهي أن المسلم يجب أن يحافظ على سمته وعلى دله وعلى شخصيته المسلمة، ولا يجوز له أن يتزيى زي الكفار مهما كان هذا التزيي شديد الشبه أو ضعيفه، فلكل درجته وحكمه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل إذا قال شيخ الإسلام مثلا في حديث ما حسنه الترمذي وفي إسناده نظر، هل يقصد أنه ضعيف وجزاكم الله خيرا؟
نعم هو ذلك المقصود بلا ريب. وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الترمذي رحمه الله معروف بتساهله وتسامحه فيما يطلق على كثير من أحاديث كتابه التصحيح أو التضعيف. والشيء الثاني أن قول العالم في إسناد ما أو في حديث ما أو في راوي ما فيه نظر، لا شك أن في هذه العبارة إشارة إلى ضعف المقول فيه نظر، بل إنه من المعلوم عند المشتغلين بعلم الحديث أن البخاري رحمه الله كان له صلاح أشد في التجريح بهذه الكلمة فلان فيه نظر، حيث جعلوا من قال فيه البخاري فيه نظر في أشد درجات الضعف، وليس يعني فقط إنه ضعيف. ولذلك فإذا قال ابن تيمية رحمه الله في إسناد حسنه الترمذي فيه نظر، فهو يشير إلى القاعدة التي ذكرناها آنفا أن الترمذي بصورة عامة متساهل، وأن تساهله هذا في هذا الإسناد قد تحقق أيضا. فينبغي على طالب العلم أن لا يعتمد على هذا التحسين لأنه صدر من متساهل فيه، وعليه أن يراجع الإسناد ليتأكد مما لفت ابن تيمية النظر إليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشعر بدعة؟
نعم، ذلك قول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، بل أنا أحفظ عنه أنه قال مثله، حلق الشارب مثله. والحقيقة أن حلق الشارب أي استئصاله بالموسى أو بالماكينة الناعمة هو خلاف السنة، وهنا بحث لا بد لي من شرحه، وإن كان قد تأخر الوقت بعض الشيء، ولكن من كان محبا لسماع العلم فليطل صبره معي. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم كما تعلمون إلى قول وفعل وتقرير. وقوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان يتحمل وجوه من المعاني، وفي هذه الحالة لا بد لطالب العلم من تتبع السنة العملية التي تحدد المراد من السنة القولية التي تحتمل أكثر من معنى واحد. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأخذ من الشارب بعض الألفاظ التي يمكن أن تفسر بعدة معاني، وذلك هو الذي وقع كقوله عليه الصلاة والسلام: أفوا الشارب وأعفوا اللحى، في لفظ آخر: جزوا، في لفظ ثالث: أنهكوا. وكل هذه الألفاظ تعطينا المبالغة في الأخذ للشارب أو من الشارب. فهل يا ترى المقصود بهذه الألفاظ هو الشارب كله أو بعضه؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء، وهنا تتدخل السنة العملية التطبيقية لترجيح رأي على رأي ودفع الاحتمالات الممكنة من لفظ من تلك الألفاظ وتحديد معنى من تلك المعاني. سمعتم قوله عليه السلام: حفوا الشارب، جزوا، أنهكوا، معنى ذلك استئصال الشارب كله، لأنه أطلق وقال حفوا الشارب، ما قال في هذا اللفظ وفي غيره بعض الشارب. ولذلك وجد من العلماء قديما وحديثا من يذهب إلى حلق الشارب تماما وإعطاء اللحية، لكننا إذا نظرنا إلى شيئين اثنين، أحدهما من قوله عليه السلام والآخر فعله وهو الأهم. أما قوله فقد بين أيضا أن الحف والأخذ بأي نوع من الأنواع المذكورة في تلك الألفاظ الثلاثة ليس المقصود أخذ الشارب برمته، وإنما المقصود ما يطول على الشفة، المقصود الأخذ من الحافة. وقوله في اللفظ الأول حف لا يعني الاستئصال، وإنما يعني الأخذ من الحافة، كما في القرآن الكريم: وترى الملائكة حافين من حول العرش. فحافة الشيء طرفه، تأكد هذا المعنى وترجح بأحد شيئين اثنين أشرت إليهما آنفا، أحدهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأخذ شاربه، وإنما قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. إذن هذا نص أن الأخذ لا يكون للشارب كله، وإنما يكون أخذا لبعضه. ما هو هذا البعض؟ ذلك بيانه في فعله عليه السلام، وهنا بيت القصيد كما يقال. لقد روى الإمام أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، عن المغيرة بن شعبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وفى شاربه، أي طال وزاد على الشفا، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يمسح له بسواك ومقراض، فوضع السواك تحت ما طال من الشارب ثم قرضه. وهذا فعل يحدد المعنى المقصود من كل تلك الألفاظ، أنه ليس المقصود استئصال الشارب كله، وإنما استئصال ما زاد على الشفقة، وهو المراد بقوله حفق الشارب وعفو عن اللحاق. ففعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد رفع كل المعاني من المعاني التي ذكرناها آنفا وعين أن المقصود بالأخذ ما زاد على الشفة وليس ما علا عليها. ولهذا وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يوفر شاربه ولا يأخذه من أصله، بل وكان يطيل سبالته. وقد جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله بالسند الصحيح أن من خلق عمر رضي الله عنه أنه كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه. فهذا يدل على أن الشارب لا يؤخذ كل يوم، وإنما يؤخذ ما زاد على الشفتين. وهنا نكتة طبية، بعد أن أثبتنا أن الحكم النبوي هو المحافظة على الشارب لكن استئصال ما زاد على الشفا، في ذلك فائدتان طبا أو طبيتين. الأولى أن الرجل إذا تساهل بشاربه وطال على شفته أن في ذلك نوع من الخيارة فيما إذا أكل، خاصة إذا كان فيه دهن أو نحو ذلك، فاستئصال ما طال على الشفتين فيه نظافة تتناسب مع الإسلام الذي هو من طبيعته في كل ما جاءنا من تشريع المحافظة على النظافة. ومن جانب آخر فإبقاء الشاربين على الشفة فيه فائدة أخرى طبية، وهي كما يقول بعض الأطباء، وهذا ظاهر والله أعلم أمر مشهود، أنه كمصيدة للجراثيم التي تحيط بالإنسان وفي خاصة من منخريه، فيجد هناك كالشبكة تصطاد هذه الجراثيم وتمنعها من الدخول في مجرى الأنف. ذلك حكمة من إبقاء الشارع على الشارب و استئصال ما زاد على الشفا. ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وبعض أصحابه العارفين بهذه. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءنا به عن ربه. وأرى أن بعض الحاضرين قد بدأ النعاس يداعب أجفانهم، ولذلك أرى أن تنطلقوا إن شئتم من شاء منكم، ومن كان عنده نشاط مثل الشيخ المزعوم فأنا جالس معه.
فضيلة الشيخ، ما درجة الحديث ملعون من سأل بوجه الله ملعون من لم يجد؟
أنا لا أذكر الآن حال هذا الحديث، ولكني أعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فهذا الحديث يحتاج إلى مراجعة فنظيرة إلى ميسرة. أما الحكم الشرعي فلا يجوز للمسلم أن يسأل بالله شيئا من أمور الدنيا، ولكن من سأل، من وقع في هذا الخطأ بعد المحلوف عليه أن يبر قسمه وأن لا يحنفه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. السؤال بالله وإن كان لا يشرع إلا أن يسأل بذلك شيء عظيم ولا أعظم من سؤال الجنة، فمن وقع في مثل هذه المخالفة فيجب علينا أن نستجيب له. ومن سألكم بالله فأعطوه يغنينا عن ذاك الحديث لن تثبت صحته.
فضيلة الشيخ، ما مدى صحة حديث تحديد أسماء الله؟
تحديد يعني مقصود حصر أسماء الله. هناك روايتان، إحداهما رواية صحيحة والأخرى ضعيفة. أما الرواية الصحيحة فما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا هو الصحيح. لكن هذا الإحصاء المذكور في سنن الترمذي وغيره من كتب السنة له علتان. العلة الأولى أن السند بهذه الزيادة التي فيها عد الأسماء لا يصح، ومع عدم الصحة فهو مخالف للحديث الصحيح حيث اقتصر على قوله 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ثم لم يذكر تلك الزيادة. فيمكن اعتبار هذه الزيادة زيادة شاذة. وشيء آخر أن هذه الأسماء تختلف الروايات في عدها، فمنهم من يذكر اسما بدل اسم آخر. ولذلك الفضل المذكور في هذا الحديث وهو من أحصاها دخل الجنة، في الحقيقة ليس المقصود به أن يحفظ الإنسان هذه الأسماء المسرودة في بعض المصنفات كالترمذي، وإلا لكان دخول الجنة ميسرا، بينما ذلك على خلاف الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأي مكروه في أن يحفظ الإنسان 99 اسما من كتاب النار؟ نحن ليس عندنا دليل من السنة على أن المسلم إذا حفظ القرآن من أوله إلى آخره دخل الجنة، فكيف يعقل أن يكون في السنة مثل هذا التكليف اليسير ويكون له ذلك الأجر العظيم؟ من أحصى 99 اسما مسطورة في كتاب دخل الجنة. ليس هذا هو المقصود. أنا أعتقد أن كبار أهل العلم بالحديث وبتتبع طرق الحديث نادر جدا من وفق لهذا الإحصاء الذي ربط به دخول الجنة، لأن المقصود بهذا الإحصاء هو تتبع أسماء الله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم الوقوف عند هذا العدد، وهنا الدقة في الموضوع والصعوبة التي إذا قام بتحقيق هذا الأمر مسلم ما كان أن أثيب دخول الجنة. إن هذا الحديث لا يعني أنه ليس لله من الإسماء من الأسماء إلا 99 إسما، ليس هذا المقصود، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علمي. فهناك استئثار من الله عز وجل ببعض الأسماء لا يعرفها الناس، فأسماء الله أكثر من 99 اسما، لكن الأسماء التي لها هذه الفضيلة من أحصاها دخل الجنة هي 99، وأكد ذلك بقوله 100 إلا واحدة. فالمقصود أن من استخرج هذه الأسماء من كتاب الله ومن حديث رسول الله بطلب وصبر وثبات ثم وفق إلى ذلك فقد دخل الجنة يقينا. ومن أين لنا أن نعرف ذلك؟ لا سبيل إلى ذلك، وإنما فيه الحظ على هذا العمل العظيم. وأنا فيما علمت لم أجد أحدا من علماء المسلمين قد قام بتتبع وإحصاء الأحاديث وإحصاء الأسماء الحسنى كما فعل الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، ومع ذلك وجدناه يتردد بين أن يكون هذا الاسم مكان هذا الاسم أو العكس. المهم أن أسماء الله تبارك وتعالى أكثر من 100، ولكن من أحصى 99 منها إحصاء مبنيا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفق لذلك العمل، فكان ذلك بشيرا له في دخول الجنة. خير
بكل إحصاء يعني العمل بها ومعرفة حقيقة معانيها والعمل بها
هذا من تمام الإحصاء. نعم تفضل.
فضيلة الشيخ، ما صحة حديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا؟
أظن أن الحديث ضعيف ويراجع لذلك صحيح الجامع وضعيف الجامع للتأكد، لأني لست الآن متأكدا. نعم
فضيلة الشيخ، الشيخ ما مدى صحة حديث يصلي أحدكم بالمسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد، حيث أنك حسنته في صحيح الجامع وسمعتك في الضعيف؟
هذا هو الذي في ذهني أن الحديث ضعيف، ولكن الذاكرة قد تخون والعمد على الكتاب، كما قال عليه السلام قيد العلم بالكتاب، فمن وجد التحسين في كتاب من كتبي ولم يجد أنني وهبت في ذلك فعليه أن يقف عندما رأى في الكتاب. نعم
الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه في رب الله عليه
وسلم. صحيح
الشيخ، الكلام في الجماعات الإسلامية المعاصرة،
كيف صلاة الجماعة؟
الكلام في الجماعات الإسلامية المعاصرة،
كالتبليغ والأخوان المسلمين. لا يعني هل أنا مثلا إذا أنا أبغى أبين منهج خطأ المنهج عندهم، هل يجوز لي أن أسمي مثلا أقول فلان عنده كذا وكذا، أو من باب المصلحة ترك هذا؟
هذا يختلف. الأصل في ذلك كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرهط الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه فسألوا نساءه، سألوهن عن عبادته عليه الصلاة والسلام، عن قيامه بالليل وصيامه بالنهار وقربانه للنساء، فأخبرنهم بما يعلمنا من ذلك. وكان خلاصة ذلك أنه عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. القصة طويلة ومعروفة لعلها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فنساءه أخبرنه بما قال الرهط، أحدهم قال أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر، الثاني قال أنا أقوم الليل ولا أنام، الثالث قال أنا لا أتزوج النساء. فخطب الرسول عليه السلام وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، قال ما بال أقوام، لم يقل ما بال فلان وفلان. وهذا من أدبه عليه السلام أنه يوري ولا يصرح، لأن لا فائدة من فضح الناس بقدر ما الفائدة ببيان خطأ الناس لكي ينتبه المخطئ وأن لا يقع فيه غير المخطئ. فقال عليه السلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كانت الفائدة تتحقق بدون تسمية شخص أو أشخاص أو جماعة أو جماعة، ماشي الحال يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كان من أدبه أن يقول ما بال أخوان يقولون كذا وكذا. فإذا كانت المصلحة تتحقق دون تسمية شخص أو أشخاص أو جماعة أو جماعات فيكفي، وإن كانت لا تفهم ولا تتحقق المصلحة فلا مانع من أن يقال أن الجماعة الفلانية تقول كذا وتفعل كذا، ما حكم شرع الله عز وجل في ذلك؟ فما في مانع إلى ذلك بالشرط المذكور آنفا. واضح؟
أحسن الله عليك. لماذا لا يجعل مناقشة علمية مثلا بينك وبين الشيخ بن باز في مسائل الخلافية أو في حديث ترى تضعيفه والشيخ يرى تحسينه أو العكس؟ فلماذا لا يجعل مناقشة علمية بينك وبين الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين أو أي العلماء المحققين حتى يخرج بفائدة فاصلة وحكم تام لذلك، حتى لا يهتم الشباب برد الشيخ الألباني على هذه المسألة، رد الشيخ بن باز على هذه المسألة، وتتم ردود بين الشباب؟
وأين هذه الردود؟ وين هذه الردود التي تشير إليها؟
المطبوع الآن.
إيش هو مثلا؟
مثلا في حديث السوق، دعاء السوق. ترى تحسينه.
نعم.
والشيخ بن باز يرى تضعيفه.
وينه؟
نعم.
وين التضعيف؟
في هذا الحديث.
وين تضعيفه؟
يعني طبع الكتاب.
نعم. لا لم يطبع. لكن يرى كذا.
ليش؟ مجرد الرأي ما يكفي. حينما يعرض كل إنسان رأيه على بساط البحث فستتجلى الحقائق. لأنه مثلا أقول لك ربما الشيخ بن باز أو غيره بارك الله في جميع المشايخ قد يضعف الحديث من وجهة سند معين، فإذا ذكر ذلك وقوبل هذا بتحسين من حسنه فستجد أن التحسين ما جاء من خصوص هذا الإسناد، وإنما جاء من خصوص أسانيد أخرى، وجاء الحسن من مجموعة هذه الأسانيد. فأن يبين كل إنسان عنده علم ما عنده فبذلك تتبين الحقائق. أما الذي أنت تطلبه الآن أنا ما عندي يعني شخصية ما عندي مانع وعشت هذه الحياة كلها وأنا مستعد للقاء، لكن هذا هل أمر متيسر كل ما قام خلاف في حديث ما أو في مسألة فقهية بين رجلين أو شيخين فاضلين أنه يتم دائما يلتقوا مع بعض البعض ويتناقشوا؟ وهل تظن أنت أن مثلا الخلاف بيني وبين الشيخ بن باز أكثر ولا بيني وبين مشايخ آخرين أكثر؟ ماذا تظن؟
بين آخرين
فهي حب أنه أنا اجتمعت معه واتفقنا على كلمة سواء، كمان لازم تفرض عليه يلتقي مع أي شيخ يخالفه؟ هذا باب واسع لا يمكن سده إطلاقا. وأنا أريد أن أذكر بحقيقة وهي أن الاختلاف أمر ممكن أن يكون طبيعي، فأظنكم ما تفهمون من كلمة طبيعي أننا طبيعيون، وإنما المقصود طبيعي أي سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا وأظنكم لستم في شك من هذا أكذلك؟
نعم.
لماذا لم يجتمعوا؟ لماذا لم يتفاهموا؟ لماذا لم يكونوا على كلمة واحدة؟ هذا أمر مستحيل. الذي يطلب من العلماء في أي عصر أن يكونوا متفقين في كل مسألة فهو يطلب المستحيل، لأن الله عز وجل فرض بإرادته الكونية السابقة أنه لا مجال للاتحاد في كل كلمة في كل مسألة، هذا أمر مستحيل. وأكبر دليل أقرب الناس إلى رسول الله عصرا وفهما وخلقا وكل شيء يقتدى به عليه السلام هم أصحابه. فإذا اختلفوا هل يمكن لمن بعدهم أن لا يختلفوا؟ فإذا عبثا تحاول وعبثا تطلب. ولكن كما نقول ما دام أن الصحابة اختلفوا فلا مجال لغيرهم أن لا يختلفوا، نقول أيضا كلمة أخرى لابد منها أن تضم إلى الأولى، وهي أنهم صحيح اختلفوا ولكنهم ما تفرقوا وما تعادوا ولا تباغضوا. كذلك ينبغي على المسلمين في كل عصر وفي كل مصر حينما يختلفون في بعض المسائل أن لا تفرق بينهم، أن لا يفرق بينهم هذا الاختلاف في المسائل. والنموذج هو أصحاب الرسول عليه السلام. أما أن نقر الاختلاف وما يلازمه عند الكثيرين من التفرق والتباغض فهذا لا يجوز شرعا. فإذا الصحابة اختلفوا في آراء وأفكارهم ولكن ما تفرقوا، وهكذا يجب أن يكون الأمر، وهكذا نحن إن شاء الله. فما يضرنا أبدا أن أحدهم يرى هذا الحديث حسن أو صحيح والآخر يرى عكس ذلك، هذا ما يضر مع تنبيه لشيء أنه لابد من النظر في موضوع تخصص كل عالم في علمه، فيعطى للمتخصص حقه من التقدير أكثر من غيره. فمن كان متخصصا في التفسير يرجح، إذا كان لا دليل هناك يرجح قول الآخرين عليه، فيرجح هو لأنه مجال تخصصي في هذا العلم، كذلك الفقه كذلك الحديث كذلك اللغة إلى آخره. فإذا عرف طلاب العلم هذه الحقائق زاد منهم الاضطراب الذي أنت واقع فيه واندفعت متسائلا بكل حرارة لماذا؟ لأني أقول لا يمكن كيف نجتمع؟ أي أنا مضى علي يمكن قرابة 40 سنة، بعد 40 سنة أجيت الرياض ثاني مرة، كيف يمكن هذا اللقاء بهذه السهولة التي أنت تتصورها؟ ولذلك فالمهم في الموضوع شيئان أساسيان، كل عالم كل باحث يتقي الله فيما يذهب إليه، ثم يعذر كل عالم أخاه العالم الثاني ولا يحقد عليه ولا يتباغض لأنه يخالفه في الرأي غيره.
لا ترون يا شيخ تأليف كتاب في الأحاديث التي تراجعت كانت ضعيفة تراجعت عن تضعيفها أو كانت صحيحة تراجعت عنها، يعني أو تكلف أحد إذا كنت لا تستطيع تكلف أحد طلبة العلم مثل المشايخ مثل سليم الهلالي وغيره أن يؤلف هذا الكتاب حتى يكون يعني أو تكون دوري هذا الكتاب دوري مثلا كل سنة يصدر مرتين الأحاديث التي تراجعت عنها.
طبعا هذا الذي تقوله متسائلا لا يمكن، نعم يمكن، لكن كيف يمكن لمن وجد الوقت الذي يساعده على تحقيق هذا الأمر الممكن؟ والمخرج الذي ذكرته وهو نكلف على إخواننا هناك، أنت تتصوره يا فلان كلفناك بكذا خلاص أنا ارتحت ماشي في عملي، لا بد من الإشراف على هذا العمل، وهذه المشكلة. صحيح أن هذا بخفه، ولكن ليس معنى ذلك أنني نصبت شخصا يمثلني بالمئة مئة، لا بد من أن أخذ نظر أيضا على ما فعل هذا الإنسان. هذا شيء. الشيء الثاني، العلم أخي كل يوم في نضج في استواء وفي توسع، ولذلك فلا يستطيع الإنسان أن يقطع بأن هذا الرأي الذي تمناه هو الصواب بالمئة مئة، خاصة فيما يتعلق بأن الحديث حيث كانت كتبه يعني مطمورة في خزائن مكاتب الدنيا، وأنا الذي عشت بين جدران المكتبة الظاهرية أنا أعرف قيمة الوقوف على كثير من المؤلفات التي كانت لم ترى نور الشمس من المخطوطات. أما الآن فالحمد لله هذا من تمام الصحوة أنه بدأ الطلاب والجامعيون والدكاترة يخرجون للناس بعض المؤلفات التي كانت مخطوطة، وصارت دائرة المعلومات أوسع مما كانت عليه من قبل، وهذا يوجب علينا أن لا نجمد على ما صدر منا، مع أني بفضل الله عز وجل رجعت إلى ألوف الكتب التي لا يرجع إليها حتى اليوم إلى مثلها مع كثرة المطبوعات التي جدت في هذا الزمان، ولكن العلم لا نهاية له. فاقتراحك هذا لو كان ليس عندي مشاريع ينبغي علي أن أتمها لكان هو عين الصواب، لكن هذا كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه.
نرأت شيخ في رد الغزالي في بعض الأحاديث من ضمن رد حديث اللي أورده لحم البقر داء، وقال أنه يخالف في القرآن وكذا، وما ما لكم يا شيخ أن يكون كتاب مؤلف رد على الغزالي من الأمور هذه؟
سمعنا أنه رأينا وسمعنا أكثر مما رأينا. أنا كثيرا من العلماء وطلاب العلم قاموا بالرد عليه، وهو الحقيقة يعني رجل كان مستشم منه الانحراف عن السنة منذ القديم، ولكن يعني كما يقال بالنسبة إليه طب الصاع وانكشف القناع وظهر يعني ما كان خافيا من قبل. فالرجل يعني فكره اعتزالي، فخره من أهل الرأي الذين كانوا يقدمون آراءهم على الأحاديث الصحيحة، وهو في الواقع وأقولها بصراحة وإن كنا عشنا مع بعض في بعض الظروف، تارة كنا نلتقي معه في الجامعة الإسلامية المجلس الأعلى منذ سنين، والتقيت معه في قطر ونزلت في الفندق لمدة أسبوعين أو نحو ذلك، وكان المنزل الذي نزلته تجاه منزله هو، وكنا نتلاقى ونتناقش، فكنت أرى منه انحرافا عن السنة وإعمال منه للرأي، حتى مرة دعينا في قطر عند الشيخ إبراهيم الأنصاري فوجه سؤال نسيت الآن كيف تطور الموضوع، وصل الأمر إلى تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب، فقال هو بكل جرأة أنه أنا لا أرى أن الخطيب يخطب ويأتي واحد يدخل المسجد ويشرع إيش في تحية المسجد. قلنا له يا شيخ بس هذا خلاف الحديث الصحيح الذي جاء في صحيحين من قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يتجوز فيهما. قال الإمام مالك قال كذا. قلنا لكن كيف يرد حديث الرسول برأي إمام من أئمة المسلمين؟ ألا يقال هنا إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما كانوا يقولون قديما. المهم كان يبدو منه انحراف في بعض الأمور، لكن لم تكن آراءه مسطرة كما فعل في هذا الكتاب الذي أصدره أخيرا. فيه ختم الحكم عليه بأنه من أهل الاعتزال والرأي، وقد قام كثير من الناس بالرد عليه، ومنهم المجيد ومنهم المتوسط ومنهم المتجدد ومنهم المتلين معه للنهاية، والناس على كل حال يختلفون في طبائعهم وفي علمهم. لكن على كل حال لقد كان كتابه هذا سببا لفضح نفسه، ولو ستر نفسه كان أولى به، والله عز وجل مظهر ما كنتم تكتمون.
حديث الوضوء من لبن لبن
فضل
حديث الأوعال الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقال في أخيره وهو لا يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء،
غير صحيح هذا إسناده ضعيف فيه جهالة وفيه ضعف.
حديث الوضوء من لبن الإبل
ضعيف من لبن الإبل، صحيح من لحوم الإبل فقط.
شيخ مقدمة كتابك بلوغ المرام ذكرت فيها حمد الغزالي وأثنيت عليه، يعني حتى بعض
بلوغ المرام
في تخريج
غاية المرام
أو غاية المرام في تخريج ذكرت في المقدمة محمد الغزالي وأثنيت عليه
بماذا؟
بعضهم ينتقد يعني
بماذا أثنان عليه؟
بأنه كاتب إسلامي. كاتب إسلامي مشهور.
كاتب إسلامي في عندك؟
لا بس يأتي بعد شوي.
طيب.
ذكرت أنه صاحب النفس المطمئنة وكذا، صاحب النفس المطمئنة يعني وما ظهر يعني كما تقول حاليا يعني.
إيش نسوي
له؟ كيف؟
إيش نسوي له يومئذ؟ الآن يعني ظهر غير ما كان يبصر.
لا يعني تحذف المدح، مدح الشيخ تحذف من مقدمة.
تحذف المقدمة؟
لا تحذف
الكلام حاول فقط يقصد.
الحساب ليس كتاب يا أخي.
لا التخريج حقك يا شيخ. مقدمة التخريج
الكتاب ليس ملكي، هو الكتاب صار ملك الناشر،
يعني ما يقدر صراحة.
عرفت منك إيه؟ يعني الكتاب مش أنا ألفته، لكن مو أنا نشرته حتى أعيد النظر وحرر ودقق كما أفعل بكتبي. ألا ترى فرقا بين الأمرين؟
أكيد فرق.
المحفظ، ولذلك ما نستطيع أن نتصرف في ملك الغير.
شيخ إنما قال ابن تيمية تحديث الأوعان والقدح تحديث الأوعان قول ابن تيمية تحديث الأوعان يعني، وقال والقدح هذا الحديث روي من طريقين والقدح في أحدهما لا يكلف الآخر، يعني ماذا يقصد أي حديثين الذي روي عن ابن خزيمة؟
أفضل يا أخي تمهل وارفع صوتك. والقدح ماذا يقول ابن تيمية؟
يقول وهو مروي من طريقين والقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر.
طيب ما هما الطريقان؟ لم يذكرهما.
لم يذكرهما. طيب. يعني قال هل يقصد الذي عند الإمام أحمد أو الذي عند ابن خزيمة؟
هل يقصد الذي عند الإمام أحمد أو إيه؟
أو عند ابن خزيمة في كتاب الصحيح.
هو طريق واحدة.
هو طريق واحدة.
هنا. وهذا من أوهام ابن تيمية. إلا أن يعني الحديث بعموم معناه الذي يفيد علو الله تبارك وتعالى خلقه، هناك حديث آخر يفيد هذا المعنى، لكن التفصيل الموجود هنا ليس موجودا إلا في هذا الطريق الذي فيه جهالة وفيه ضعف. هذا يعني يعتمد على كلام ابن تيمية هذا الذي يفيد تقوية الحديث بمجموع إيش طريقين، فإنه ليس له إلا طريق واحد
الذي عند أحمد.
نعم.
شيخ قول يعني يا أخي وأيد الله في يدينا مثلا إذا أردنا نقول المسجد وكذا.
ما ينبغي المقال هذا.
لو كان مجاز ما
قصد المجاز يقول الرسول عليه السلام لإبطال هذا التأويل لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، وفي حديث آخر إياك وما يعتذر منه. إذا أردت أن تقول مثلا جاء خادم الأمير فلا تقول جاء الأمير، لأنك توهم الناس خلاف ما تريد، فمن الذي يمنعك من أن تفصح عن مرادك فتقول جاء خادم الأمير؟ لا أنا قل جاء الأمير لكن قصدي كذا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإياك وما يعتذر منه. ومن هذا الطريق نحن كنا نرد في سوريا على بعض المشايخ الصوفية الذين يؤمنون بشطحات شيوخهم. تعرفون شطحات الصوفية وهي العبارات التي إذا نظرت إليها نظرة يعني عاجلة وسريعة مع الفقه والعلم تراها كفرا، لكن هم يتأولون تلك الكلمات ويسموها هذه الشطحات، لكن لها معاني جميلة وجائزة. فكنا نحن نقول لهم مثل هذا الحديث، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا، فقال إذا تكلمت مع الناس فتكلم بكلام واضح مبين، ما تحتاج أن تقول والله أنا قصدت كذا. وأنا يقع بيني وبين كثير من السائلين كثير من البحوث حول هذه النقطة، لأنه يسأل سؤالا لو وقفت عند لفظه لأجبت بجواب لا يريده هو، هو يريد معنى آخر، لكن هذا المعنى الآخر لا يؤخذ من سؤاله، لا يحسن السؤال، فأقول يا أخي أنت تريد كذا وكذا أظن. يقول أي والله، طيب لماذا لم تقل هكذا؟ فيجب كما قال أهل العلم نصف العلم حسن السؤال، أن يكون السؤال واضحا وليكون أيضا الجواب على ذلك بينا. الشاهد أن هؤلاء الصوفية ينقلون كفريات عن بعض شيوخهم، مثلا يقولون عن ابن عربي المدفون هناك في دمشق بأنه كان يقول كل ما تراه بعينك فهو الله. الخلق هو عين الحق. كفريات صريحة، بل نقلوا عنه أو عن غيره مثل ابن الفارض أنه كان يقول: هما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. كفر صريح. شو إيش يقولوا هني؟ لا، هو ما يقصد هذا، يقصد معنى أنتم ما تفهمونه. طيب، هب أنه يقصد معنى ما يفهمه إلا الخاصة من هؤلاء الصوفية، لكن وين أدب الرسول؟ لقد سمع رجلا يقول له ذات يوم وهو يخطب: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال عليه السلام: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أدبه وبين له أن قوله ما شاء الله وشئت فيه تشريك للرسول مع الله ولو باللفظ. ولكن مع علم الرسول عليه السلام بحسن نية هذا القائل، قال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. إذا كان النبي أنكر هذا اللفظ، فلو سمع قائلا يقول: وما الله إلا راهب في كنيسة، أفلا ينكر هذا؟ بلا شك. فإذا يجب أن نقول قولا ما نضطر إلى تأويله، كما أنت قلت آنفا: إيش يدي في يدي؟ يد الله في يدنا. مفهوم أنه ما يعني أن اليد حقيقة، كما هو الخلاف بين أهل السنة في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. فأهل السنة يقولون: هذه صفة لله نؤمن بها بدون تكييف. أما المعطلة والمؤولة يقول: يد الله، تارة يقول بمعنى قدرته، تارة يقول بمعنى نعمته. فهنا يؤول هذا الكلام، لكن لماذا نتكلم بكلام نضطر إلى تأويله؟ لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. نبدا.
تعليقات على الطحاوية في التحقيق والتخريج الفلاني في أحاديث الصحيحين حال المسلم الحنفي، فقلت منه وهم منه، ولكن شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة والذهبي رحمه الله في الاختصار أحالني في الصحيحين نفس حالة العز الحنفي في الصحيحين، وقلت شيخ أنها ليس موجودة في الصحيحين.
يا مزمدة يا الشيخ، هل إمام غلطان؟ يا شيخ الإسلام ابن تيمية غلطان، إيش في هذا؟
يعني قد يكون غلطان، كفر شيخ الإسلام الذهبي حجة لما يحلون إليه، يحلون إلى الحديث إلى الصحيحين.
يعني إذا كان حجة لا يخطئ؟
لكن اجتمع الاثنين يا
شيخ. نعم؟
إذا اجتمع الاثنين في حالته إلى الصحيحين، وما
علمنا يعني. مو شرط هذا، قد يأخذ الذهبي عن ابن تيمية، لأنه ليس كلما أخرج رجل حديثا يرجع إلى المصدر نفسه، وإنما يكون بين يديه مصدر من المصادر التي يعتمد عليها، والذهبي تلميذ لابن تيمية، فهو ممكن أن يكون اعتمد عليه، ويمكن أن يكون قد وهم كل منهما. فإذا أراد أحد منا أن يخطئ الآخر، وبخاصة مثلي، قلت أن هذا ليس في الصحيحين، فليجعلني الذي يخطئني أمام الواقع، انظر الحديث في صحيح البخاري في كتاب كذا في باب كذا في رقم كذا، إن كان الحديث مرقما هكذا يكون إقامة حجة. أما والله فلان قال كذا وأنت قل كذا، إيش وراء ذلك؟ إما هذا القائل هو المخطئ أو أنا المخطئ، وأينا لا يخطئ؟ هل هناك من لا يخطئ؟ ماشي. فإذا ما يترتب من وراء هذا شيء إلا بإقامة الحجة، بأن يقول القائل اليوم: أنك أنت يا شيخ قلت كذا، أن هذا الحديث ليس في صحيح البخاري، هو موجود في كذا. لكن هذا الكلام كله الذي أنت تذكره كلام عائم. فما هو الحديث مثلا الذي أنا نفيت عزوه للصحيح وشيخ الإسلام زايد الذهبي عزواه للصحيح؟ ما هو
شيخ قرأت الكتاب إسماعيل الأنصاري
دعك والشيخ إسماعيل الأنصاري الله يهديكم. ما عرفتم من هذا الرجل حاقد وحاسد وحسبه أنه جاء ينتصر لحديث هو عماد المبتدعة في تجويدهم للتوسل بالمخلوق، فحاول أن يرفع مرتبة الحديث إلى درجة الحسن وينتصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أنا ردت عليه أنه ذكر من آداب الخروج من المسجد اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وفي حق الشاي، فعظم الأمر عليه وطلع وهابي أكثر من وهابي حيث انتصر لمحمد عبد الوهاب في حديث هو نفسه الشيخ الأنصاري الله يهدينا وإياه نقل عن الشيخ محمد عبد الوهاب وهو بدور نقل عن ابن تيمية أنه إسناد الحديث ضعيف. أليس هذا يصدق عليه يخربون بيوتهم بأيديهم؟ تفضل.
الشيخ مسألة المصالح الشرعية تقدير المصالح،
نعم،
في مسألة ترك السنن بعض الناس يعني يستدل بحديث عائشة
مسألة إيش؟
ترك السنن مثل الجمة الشعر يعني وغيرها، يستدلون بحديث عائشة لولا أن قومك حديث عادم كفر، يقول نترك جميع السنن لأجل أن هذه السنن تنفر، هل نسلم لهم بهذا القول؟
هذا السؤال ما أدري أنت سألت سادسا ولا غيره،
أنا سهمت بالتليفون يا شيخ فقلت لي لا نترك السنن. أيه كان عندي مسجل في الشريط وسألتك العصر اليوم فقلت لي يعني خلاف هذا، هل أنت رجعت؟ أو
إيش الخلاف؟
هل تقول
إيش الخلاف بين القولين؟
القول الأول إنك تقول لا نترك السنن.
أي ولا أزال أقول. والقول الأخير الذي تقول رجعت ولا ما هو؟
تقول إذا كان علماء متقين فيبتوا في هذا الأمر.
هذا نسخ لذات القول ولا توضيح؟
والله أنا ما أدري، أنا سألت الآن عشان أستبين يا شيخ.
إذا صح أنك لا تدري فما أدري ماذا أقول لك، أدري. هذا لا يبلى في ذاك، لأنه مدام الحديث بين أيدينا.
نعم.
لكن من الذي أخر إصلاح البنيان الكعبة وإرجاعي على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ أهو شخص من هؤلاء الأشخاص الذين يقولون من مصلحة الدعوة ترك السنن، أم هو من جاء بالسنن؟
من جاء بالسنن.
طيب هذا واحد مثله يكون متمكن بعلمه، حينئذ إذا قال أنا أرى المصلحة بترك سنة من السنن فحينئذ نقول إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فما في فرق بين القولين أبدا، لأنك أنت تسأل بالهاتف وأنا أجيبك أعطيك القاعدة لا تترك السنن لمجرد ما يدعي الإنسان. وهذا اليوم يستغل هذا الكلام أنه لصالح الدعوة نترك السنن، هذا الغزالي يتحكم بالذين يتمسكون بالسنن ويريد أن المسلم إذا ذهب إلى أوروبا أن يتأورق، وإذا ذهب إلى أمريكا أن يتأمرك وهو مسلم، كيف هذا في مصلحة الدعوة؟ وهو لا يرى مصلحة الدعوة أنه مثلا يلبس جبة كالخرج وعمامة كالبرج، وهو الذي ذمه مفتي بلده في زمانه محمد عبده، كان يضرب الأمثال لعلماء الأزهر أن عمائمهم كالأبراج وجببهم كالأخراج، فهو يتزيى بهذا الزي، فإذا ذهب إلى بلاد الكفر ما أدري والله يظل متمسكا بزي هذا وهو ليس زيا إسلاميا، أو يتأورف ويتأمرق ما أدري ماذا أقول، لكن منهجه إنكار التمسك بهذه العادات في سبيل إيش؟ مصلحة الدعوة. لو مصلحة الدعوة الرجل يقدرها حق قدرها ويضع الأمور في مواضعها وبحكمة نسلم له، لكن أنتم سررنا كيف يحارب السنن ويحارب الأحاديث الصحيحة لمجرد رأيي وعقلي الفج الذي لم يتحرر ولم يتنظف بدراسة السنة وتمكين الإيمان في قلبه بالغيب الذي هو أول شرط المؤمن كما قال رب العالمين في كتاب الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ وعلماء التفسير يقولون الإيمان بالغيب هو التصديق الجازم بكل ما غاب عن عقلك، أي لم يدركه عقلك، فهذا هو الإيمان بالغيب. هذا الرجل ما عنده إيمان بالغيب، كلما جاء حديث يحتاج إلى إيمان نسفه نسفه، هذا مش معقول، هذا مش مقبول، وهذا دليل من علماء الحديث ما عنده الفقه، ما عنده العلم، وما شاء الله هو الفقه كله عنده، لا عنده فقه في الكتاب ولا في السنة ولا فيما ذهب إليه الأئمة، فهو تارة تراه حزميا ظاهريا جامدا يستحل آلات الطرب والأغاني حتى ولو كانت أم كلثوم، وتارة ينقم على السلفيين الذين يأخذون بالأحاديث ويقول هؤلاء لا يحترمون الأئمة ولا يقدرونهم حق قدرهم، وهو هذا وصفه وليس غلط الآخرين، لأنه إذا دار الأمر بين تقدير الرسول عليه السلام وعدم تقدير بعض العلماء فلا شك أن تقدير الرسول وتوقير أولى من أولئك، والعكس ليس بالصواب. أما هو فهو حينما يقف أمام هوى شخصه فلا يوقر الرسول أي في أحاديثه، ولا يوقر أيضا العلماء أي في أحكامهم. فالمذاهب الأربعة متفقة على تحريم آلات الطرب ولا يقيم له هذا. لماذا؟ لأنه ابن حزم ذهب إلى إباحتها، لكن لماذا وما حجته في الحديث الذي رواه البخاري؟ هذا لا يعلم منه شيئا إطلاقا، لأنه له علاقة بعلم الحديث والمحدثين، وهو فقيه واكتفى بما عنده وليس عنده لا فقه ولا حديث.